السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصالات. أنا يعني حتى يأتينا الاتصالات أتكلم معكم في قضية يكثر السؤال فيها، كنت أتكلم فيها قبل الحلقة مباشرة، ألا وهي أحكام السفر بالنسبة للمصلي وبالنسبة للصائم، وكذلك بالنسبة لمن يحتاج إلى رخص أخرى كالتيمم والمسح على الخفين. لا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل السفر رخصة، ولهذا قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فجعل السفر كالمرض في التخفيف من الأحكام الشرعية. وعلماؤنا لما نظروا للسفر قالوا السفر لا يخلو من مشقة، يعني لا يوجد سفر بغير مشقة، مع أن الأسفار تتفاوت طولا وقصرا، تتفاوت باعتبار الوسيلة التي يستخدمها المسافر إن كانت طائرة أو قطار أو نحو هذا تتفاوت. لكن العلماء قالوا الأسفار تتفاوت وكذلك المشقة تتفاوت، فهناك من يتعب لأقل سفر، وهناك من يتحمل السفر الطويل، فالمشقة غير منضبطة. ولهذا قالوا نعدل عن المشقة التي هي الحكمة في التخفيف إلى الأمر الظاهر الواضح المنضبط الذي لا خلاف عليه، ألا وهو السفر. ولهذا ربطوا الرخص بالسفر نفسه وليس بقضية المشقة غير المنضبطة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخت أم معتز. السلام عليكم أم معتز. السلام عليكم. الأخت أم داليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت قبل الشيخ.
اتفضلي.
ممكن أسأل سؤال؟
اتفضلي بارك الله فيك. ممكن.
ما الحكم في أي ست يعني التي في مكالمات الهواتف يعني للرجال، ما الحكم في هذه السيدة أو في الرجل الذي يستمع؟
ماشي يا أختي، ماشي يا أم داليا. أم داليا تسأل سؤال مهم جدا في قضية خطاب المرأة أو كلام المرأة مع الرجال الأجانب، وهذا الكلام له أحكام ويختلف باختلاف حالاته. فمثلا هناك ما يحدث من بعض النساء والرجال من التواصل عبر المحمول، ترسل رسائل، الكلام يبدأ بسؤال عن الحال والأحوال، خاصة إذا كان بينهم علاقة زمالة أو نحو هذا، ثم ينتهي بعد ذلك بكلام غرام وحب ورسائل غرام. طبعا لا شك أن هذا باب خطير يجب أن يغلق، لأنه بريد الزنا، بريد الفاحشة، وبريد الحرام. والإسلام لا يعترف بالعلاقة بين الرجل والمرأة إلا في إطار واحد، وهو إطار الزواج أو إطار المحرمية. يعني إما أن تكون المرأة من محارمي، أختي، بنتي، أمي، فهناك علاقة خاصة بيننا، علاقة رحم وعلاقة محرمية وعلاقة مودة ورحمة. وإما أن تكون العلاقة بين رجل وامرأة في إطار الزواج الذي شرعه الله عز وجل. غير ذلك من العلاقات لا شك أنه محظور وممنوع، وأنه بريد الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها السعي. ثم قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يعني هذه هي مقدمات. ولهذا رب العزة لم يقل للناس لا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش. فنهانا عن دخول هذا الطريق من بداياته، بل لابد أن نغلق هذا وهذا الذي يعرف بسد الذرائع. هناك لون آخر من ألوان الخطاب أو الكلام بين الرجل والمرأة، وهو رجل أجنبي لكن خطاب مأذون فيه، كأن تتصل امرأة محترمة تسأل عن حكم شرعي. تسأل من؟ تسأل المفتي، تسأل الشيخ، والشيخ يجيبها، سواء كان يعرفها أو تعرفه أو لا يعرفها ولا تعرفه. الضابط هنا أن الكلام كلام بغير خضوع بالقول، الكلام كلام في أمر حاجي، كأن تعقد المرأة عقد بيع أو عقد نكاح عند من يأذن للمرأة في عقد النكاح، وهو قول أصحاب الرأي مذهب أبي حنيفة. لكن عقود البيع بإجماع أهل العلم، المرأة أن تعقد عقد البيع وأن تبيع وأن تشتري، النكاح في خلاف، لأن الأصل عندنا نحن لا نكاح إلا بولي، فالولي هو الذي يبرم العقد نيابة عن المرأة. لكن سائر العقود الأخرى، عقود المعاملات الأخرى، المرأة تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر إلى غير ذلك مما تقتضيه المصالح أن تحققه. فهذا الشرط فيه تتكلم، تخاطب الرجال، لكن بغير خضوع بالقول. وقد أمر الله عز وجل أشرف نساء الأرض، خير نساء الأرض أزواج الحبيب النبي أمهات المؤمنين، أزواج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، جعل لهن حالة خاصة في التعامل مع الرجال. قال تعالى مخاطبا الأمة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فأجاز القرآن لنا أن نخاطبهن وأن نسألهن في أمر من أمور الدين أو حتى أمر من أمور الدنيا، لكن بشرط أن يكون بيننا وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم حجاب تام. وقال لهن في معرض الحديث في آيات سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن. وقال أيضا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولهذا قضية المرأة تكلم الرجل ستختلف الحالة، إن كانت تكلمه في أمر لا فتنة فيه، في أمر عادي لا فيه فتنة من الفتن، فهذا أمر جائز إذا اقتضته الحاجة. أما إن كانت تتكلم في أمر يفضي إلى فتنة فهذا يجب أن يمنع وأن تسد الذرائع إليه. أما إن كان كلاما حراما فالكلام حرام، سواء مع الرجل أو حتى مع غير الرجل، هذا والله أعلم. الأخ عادل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
وإياك يا شيخ.
اتفضل يا أخ عادل.
في عندي سؤالين. يعني السؤال الأول: هل يجوز راح يحفظ من التليفون نفسه القرآن؟ دي السؤال الأول.
هل يجوز إيه؟
الواحد يحفظ من التليفون نفسه يعني القرآن، ناس يمسك المصحف يحفظ يعني
يعني يقرأ على الموبايل في القرآن مكتوب او مصور او مسموع يجوز يجوز. انا اقرأ القرآن على اي وسيلة، سواء كان في المصحف نفسه او كان على جهاز الهاتف، او حتى في دلوقتي اجهزة اخرى زي جهاز الايباد وجهاز الكمبيوتر المحمول او نحو هذا، كل هذه وسائل استعين بها في القراءة والتلاوة. وكذلك بس يستحب برضو هنا ايه، انني اكون ممن يحسن التلاوة، ممن يحسن التلاوة، والا اذهب الى من يلقني كيف اتلو القرآن تلاوة صحيحة. سؤالك الثاني اخ عادل.
السؤال الثاني بالنسبة لواحد لو متوضي مثلا، ويعني يجي قدام مثلا يعني الحاجات اللي باحة اللي انت تعرف من يعني او اعلانات على التلفزيون او انت ماشي بالشارع،
هل تنقض الوضوء يعني؟
يعني مثلا يفسد مثلا الوضوء بتاع الواحد ولا حاجة؟
لا لا لا، يعني اذا رأى الانسان منظرا فيه فتنة او منظرا فيه اثم او منظرا حراما، سواء كان حقيقة او صورة، هل هذا يفسد الوضوء؟ الجواب لا، لا يفسد الوضوء الا اذا اثر فيه، كان يكون مثلا ايه امزى او نحو هذا، يعني نزل منه المزي بشهوة. هنا يجب
انا قصدي ايش، قصدي مثلا على التلفزيون بيبقى في حاجات اعلانات يعني بالنسبه للنساء مش كويسه، يعني
احنا قلنا لا تفسد الوضوء، لكن هي محرمة، هي محرمة لا تنظر إليها. يا في فرق بين كونها حرام لا تنظر إلى ما لا يحل، وبين هي تنقض الوضوء ولا لا. زي برضو واحد بيسألني السجاير تنقض الوضوء، بقول له لا السجاير لا تنقض الوضوء. فواحد يقول لي يعني أنت بتقول لي الناس اشربوا سجاير؟ لا يا أخي، ما بقولش الناس اشربوا سجاير، أنا عندي السجاير حرام، لكن أنا سألت هل هي ناقض للوضوء ولا لا، قلت لا ليست إيه ناقضا للوضوء، لأن نواقض الوضوء مذكورة على سبيل الحصر، وهي على قسمين، قسم مجمع عليه لا خلاف عليه كالخارج من السبيلين، اخراج البول والبراز والريح، هذا لا خلاف عليه، والمزي والودي من الفرج القبل يعني، هذا لا خلاف عليه. وفي قسم محل خلاف زي مس المرأة، ويعني بمس المرأة التي يحل لي مسها، زي مثلا النوم، محل خلاف هل ينقض الوضوء ام لا، وهل متمكن ولا غير متمكن. فهناك نواقض، اكل لحم البعير او الجزور او الابل هل ينقض او لا ينقض، هنا اهل العلم لهم فيها كلام، نرجح نحن القول الفلاني او القول العلاني فنقول به ونعتبره كناقض، غيرنا لا يرجح، يبقى هذه مختلف فيها وهذه مجمع عليها. ما زاد على ذلك ليس من النواقض اصلا، كمشاهدة منظر على الشاشة او في مجلة او في الشارع رأى شيء، لا ينتقد وضوء إلا إيه؟ إلا إذا أصابه شيء في بدنه، كأن يكون أصابته شهوة فأمزى أو نحو هذا. واضح يا عادل؟ فنواقض الوضوء، إذا تكلمنا في نقض الوضوء لابد أن نتكلم بكلام شديد الانضباط. أم يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ أسألك وبعد كده جاوبني عشان أسمع كويس من التلفزيون.
اتفضلي يا أم يوسف.
لو سمحت يا شيخ، جوزي موظف وانا معايا 6 أطفال وعايشين حياة متوسطة والالف حمد وشكر ربنا.
الحمد
طلعت
لله.
طلعت معاه الفترة اللي فاتت اني جبت قرض من البنك عشان يعمل مشروع بحجة اني يوسع على الاولاد، فاعترضت عليه جامد وقلت له ده حرام، وازاي نوكل عيالنا حرام واحنا طول عمرنا عايشين بالحلال والحمد لله. فزمجرت وقلت انا هاخد العيال وامشي، على العلم ان انا مش موظفة ومعيش اي مصدر رزق، فانا خايفه جدا ان اوكل عيالي من المكسب اللي هيكسبه من المشروع.
هو جاب القرض ولا ما جابوش؟
لا جابه يا شيخ.
جابه وبيشتغل بيه دلوقتي؟
بيشتغل بيه.
طب اسمعيني يا ام يوسف بارك الله
فيك. لو سمحت يا شيخ.
ايوه.
يعني هو المرتب بتاعه طبعا حلال، بس مكسب المشروع دي هو اللي داخل فيه قرض.
اسمعيني خلاص عشان تسمعي كويس عبر الشاشه.
ماشي يا شيخ. لو سمحت سؤال ثاني يا شيخ.
لا خليني بس في السؤال ده عشان ما اتلخبطنسهوش.
ماشي.
بارك الله فيك. ام يوسف امرأة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندها قدر من الورع، من الخوف، من الخشية من الله عز وجل، خوف من اكل الحرام، عندها اسرة يعني عندها 6 اولاد كما تقول، وعندها زوج محدود الامكانيات بيعمل في وظيفة في عمل بيتقاضى عنه راتب ينفق منه على اولاده، لكن في ضيق، فاراد ان يوسع على نفسه وعلى ولده بانه يعني يعمل عملا اخر، فاقترض قرضا من البنك. قرض ربوي. طبعا هذا القرض حرام، هذا القرض حرام. لكن هو السؤال، انا سألتها اقترض ولا ما اقترضش، قالت اقترض، فهو وقع في الحرام. لكن سؤال ام يوسف الثاني، هل الارباح التي يجنيها هذا الزوج من مشروعه الجديد تبقى حرام؟ الجواب لا، ليست حراما، هي الحرمة في عملية الاقتراض فقط. يعني انا اقترضت او اقرضت قرضا ربويا، هذا حرام. طب الحكم هنا ايه؟ اذا اخذت زيادة، اقرضت واخذت زيادة، يجب علي ان اتوب اولا، ثانيا ان ارد الزيادة الى صاحبها او اتصدق بها واتخلص منها. طب اذا ما اخذتش انا زيادة، انا دفعت زيادة، زي حالة زوج ام يوسف، هو خد قرض بالزيادة، يعني هو هيدفع الزيادة، فهذا يتوب الى الله ولا يلجأ الى القرض مرة اخرى، ولا شيء عليه يتخلص منه، لانه ما اخذ مال زيادة ليتخلص منه، ده هو هيدفع مال لا يحل له دفع. ولهذا نقول ان يتوب الى الله ولا يقترض بالربا، هذا حرام. المسألة الثانية، طب عمله الذي اسسه بناء على هذا المال، ان كان العمل مباحا، يعني بيعمل في شيء مباح حلال، فالارباح حلال ان شاء الله، الارباح حلال ان شاء الله، ويجوز ان تاكل منها ام يوسف واولادها بعد توبة هذا الزوج من الاقتراض بالربا، يتوب الى الله فلا يفعل هذا مرة اخرى. هذا والله اعلم. ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هو ينفع ان انا اشيل ابني وانا متوضية بصلي؟
ينفع اذا كان بيبكي او حاجة هيفسد عليك صلاتك او هيقليك في صلاتك، يجوز تشيليه، لا بأس تشيليه بحيث لا يؤثر عليك في الصلاة. اما تيجي تركعي هتنزليه، اما تيجي تركعي هتنزليه قدامك او نحو هذا، اما تيجي تسجدي هتحطي جنبك وانت واقفة هتشيليه، لا بأس ان شاء الله. ان كان الطفل يبكي ويصرخ ونحو هذا، سواء كان الكلام ده في المسجد او في البيت، لان بعض النساء تأتي الى مصلى الجماعة ومعها طفلها، فتترك الطفل يبكي حتى ينفلق من البكاء، وتترك الناس في المسجد يتأثرون لسماع صوت البكاء، ظنا منها انها لا يجوز ان تحمل الطفل. لا، احمل الطفل وطبطبي عليه وانت بتصلي وانت واقفة، حتى تمنعي المفسدة عن المصلين، هذا لا شيء فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل أولاده وأحفاده وهو يصلي، كان الحسن والحسين وكانت أمامة بنت زينب كانوا يمتطون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يعني يركبوا على ظهره الشريف بأبي هو وأمي وهو ساجد، فكان أحيانا يطيل السجدة، فالناس يتعجبون لماذا أطال السجدة، اشمعنى السجدة دي يطول فيها شوية، فبعد الصلاة يقول لهم إن ابني هذا قد امتطاني فأحببت ألا أرفع حتى يأخذ حاجته، يعني حبيت ما أرفعش من سجودي إلا هو قد بعد ما ينبسط هو خالص. هذا معنى فعله بأبي هو وأمي من سماه الله رؤوفا رحيما، وهو أتم الناس صلاة وأكمل الناس صلاة، فهذا لم ينقص من صلاته ولا من صلاة أصحابه شيئا. فنحن أحيانا ننكر ما لا ينكر، احيانا ننكر على انفسنا ما لا ينكر، ثم لا نبيح لانفسنا ما لا يجوز. لا، الانضباط في السنة انني اعرف الحدود الشرعية، اعرف الحدود الشرعية من خلال معرفتي بمنهج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واقرارا. معنا اتصال. امينة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أمينة، قطع الخط. أخت هدى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
تفضلي يا
لو سمحت يا شيخ، أنا أخويا بيجيب يعني بضاعة بعشرين جنيه ويبيعها بخمسة وثلاثين، يعني شغل شغل مجات كده، حرام؟
شغل إيه؟
مجات بيلف.
نجار؟
آه.
يعني ما بيشتغل عند حد بيقولوا عايز، بيقول لهم هجيب لكم كذا وهجيب لكم كذا وبياخد
ايوه
اه طيب
يجيب ماشي. الحاجه ب 20 جنيه ويبيعها ب 35.
طيب ماشي. الاخت هدى بتسال سؤال مهم. اخوها نجار، واضح انه بيعمل يعني سواء كان نجار موبيليا بيعمل غرف النوم والصالون نحو هذا، او حتى كان نجار للاصلاح او الديكور ايا كان، فبيعمل للناس. هذا اجير واجير يعني يملك امر نفسه، مش بيعمل بالوقت ولا بالساعة، بيعمل لهم منتج، بيعمل لهم منتج وبيتفق عليه. هذا بيطلب منهم اشياء، يعني يطلب خشب، يطلب مسامير، يطلب غراء، يطلب دهان، اي حاجة، اي حاجة يحتاجها في عمله بيطلبها، لان هو بيؤدي عمل مش بيبيع منتج. فاصحاب المصلحة بيشتروا له، فهو بيقول لهم انا اشتريها احسن منكم، لانكم انتوا هتتخمم، مش هتعرفوا تشتروها بالسعر المناسب ولا بالجودة المناسبة، فالناس بتثق فيه فبيشتريها لهم وبياخد ربح. هذه صورة. الصورة الثانية، لو بيشتري ويبيع، او هو عنده مثلا محل فبيبيع. الصورة الاولى لا تجوز. ليه لا تجوز؟ لان هو لما قال لهم انا هجيب لكم، الناس اعتبروه وكيل، الناس اعتبروه وكيل، والوكيل ليس بائعا، لا يحل له الكسب كبيع. انا رحت اشتري لك يبقى انا وكيل عنك في الشراء، رحت اجيب لك يبقى وكيل عنك. في الحالة ديت لو عايز اخد اجرة اقول لك انا عايز اجرة على اني اشتريت لك بسعر كويس، انت لو رحت اشتريت الحاجة ديت مش هتعرف تشتريها، اديني مقابل، اديني اجر، يبقى اسمه اجر الوكالة. مش عايز خلاص يبقى لا يحل له ايه انه يزود في السعر، لان هو الوكيل لا يكذب ولا يدلس، الوكيل يعمل لمصلحة الاصيل. لكن الصورة التانية قال له عندي وهبيعها لك، انا عندي الخشب وعندي المسامير وعندي هذه اللي انت محتاجها كلها جيبها لك، سواء بقى كانت عنده في محله او راح جابها وبحها. في الحالة التانية هذه اذا لم يدلس على الناس ولم يغبنهم في الاسعار، مستوى عالي في الاسعار، في الحالة دي يبقى تصرفه صحيح، لانه قام بعقدين، العقد الاول انه بيعمل لهم المنتج، العقد الثاني انه باع لهم الادوات التي تستخدم او بعض الادوات التي تستخدم في هذا المنتج. فانا بحذر كل صنايعي، يا ابني يا حبيبي اللي بتشتغل صنايعي في اي مجال من المجالات، لما تروح تشتري للناس حاجه اوعى تعتبر نفسك بتبيع وبتشتري، انت وكيل عايز تكسب منهم. قدامك طريقين للكسب الحلال، الطريق الاول تاخد اجره على الوكاله، الطريق الثاني تقول لهم لا انا مش هجيب لكم، انا عندي اشتروا مني، فيشتروا منك. في الحالة دي تبيع بالسعر المناسب. يبقى انا عندي طريقين عشان اكسب في عملية ان انا اجيب لهم الطلبات، يا اما اخد اجرة على الوكالة واقول لهم انا بجيب لكم اسعار عمركم ما تحلموا بيها، ففي وبروح واشيل واحط واعمل، في المقابل عايز عرق، عايز اجرة. في الحالة دي لا بأس. يا اما انني بقول لهم الحاجات دي عندي وانا ببيعها وهديها لكم بسعر مش هتعرفوا تجيبوه من بره، واقل من سعر السوق، وانا صادق في هذا، ففي الحالة دي ببيع وبكسب لا بأس في هذا. لكن ان انا ابقى وكيل واعمل نفسي بايع، واخد اقول عليه اجر او اقول عليه ده مكسب، لا هذا ليس مكسب، وانت في الوكالة دلست واسأت وكذبت، وكان الاولى بك ان تطلب اجرا على الوكالة ولا تدلس ولا تكذب ولا تغبن الناس اشياءهم، والله اعلم. أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ جمال،
أنا سامعك يا بنتي، اتفضلي.
حضرتك كنت بستفسر عن 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 تغيير العملة. زوجي بس قام بتغيير ريالات عن طريق أحد أقاربه في السعودية، اليوم محول له الفلوس، ولكن هيستلم الفلوس ديت كمان 15 يوم. فبس هو اشتراها منه بسعر اليوم، فكنت عايز أعرف هل الموضوع دوت فيه ربا؟
اشتراها منه بسعر اليوم،
لكن هيستلم الفلوس يدا بيد كمان اسبوعين.
خليكي بس معايا، انا اشتريت منه في السعوديه بسعر اليوم، وهو في نفس وقت عقد الشراء حط لي الفلوس في حسابي ولا لسه؟
لا، هيديهاني يدا بيد اول ما اوصل،
اول ما يجي هو. لا هذا لا يجوز، لان يدا بيد عند العقد مش بعد العقد ب 15 يوم. واخد بالك يا ام سلمة؟
بس هو كانه يعني هو يعني كانه هو لان هو الفلوس دي احنا حطيناها له لان هتروح لحد من اقاربه هنا هو لوالدته يعني، وهو كانه شايل لنا الفلوس معاه وهيسلمها لنا اول ما نوصل السعوديه.
لا مو هنا ما فيش يدا بيد، لان الاسعار بتتفاوت. يعني هقول لك ان الدولار النهارده في السوق السوداء ب 8 جنيه.
اه
لو جه سلمها لكم بعد الشهر لقيت الدولار بقى ب 6 جنيه.
اه
هتقولوا لا ده احنا كده انت ظلمتنا. واخد بالك؟ لو لقيتوه ب 10 جنيه هيقول لكم لا ده انتوا ظلمتوني. امال هي ربنا جعل يدا بيدي دي ليه؟ عشان نخلص.
أوه.
عشان نبيع بسعر اليوم ونخلص.
ايوه
غلي بكره رخص بكره ملناش دعوه. لان دي اشياء بتختلف قيمتها. ايه
ايوه انا فاهمه الموضوع ده، بس هو بيقول لي لا ده اتفاق وهو كانه شايل لي الفلوس دي معايا.
لا 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 هذا تحايل. هذا تحايل. انا عندي حل تاني. عندي حل تاني. هو يحول لي الفلوس في
طب ممكن حضرتك اقفل واسمع حضرتك من التليفون؟
اتفضلي. الحل السليم يا اخوانا حتى لو تراخى الوقت، انني مثلا اشتريت العمله من اخويا في السعوديه او صديقي في السعوديه فحولها في نفس الساعه، وصلتني بقى الفلوس بعد 24 ساعه او وصلتني بعد 12 ساعه، دي حاجه تانية. لانني تعاقدت معاه دفعت فلوسي لوكيله هنا في مصر، يعني قال لي ادفع فلوسي لامي او لابويا او لاخويا، فدفعت، وفي نفس الوقت حط لي الفلوس في الشركه اللي هتحول لي، حطها في نفس التوقيت. هذا قد يقبل، انما هعندك الفلوس لحد ما اجي، هعندك الفلوس معايا لحد ما اجي وبعدين اديها لك، مفيش يدا بيد خالص. وما نفترضش بقى ان العقد تم النهارده بس انا شايل الفلوس عنده امانه، ده افتراض غير واقعي، ده افتراض غير واقعي والله اعلم. معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا ام اسراء.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
ولا عندي ثلاث اسئله يا دكتور.
اتفضلي.
اول حاجه بطلب من حضرتك ان انت تدعي لي ان ربنا يرفع مكتوب غضب علينا.
ربنا يتقبل منا ومنك يا ام اسراء، وربنا يرفع عنا ويرفع ما بينا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب.
وشيخ عايزه حضرتك
ارفعي صوتك بالسؤال.
عايزه حضرتك توضح لنا الجزاء اللي بيقطع في صله الرحم ويفسد ذات البين عشان مصالح الشخصيه.
ربنا يتوب علينا جميعا. طبعا هذا يقع في ذنب عظيم، قطيعه الرحام والسعي بين الناس بالنميمه من أسوأ ومن أكبر الأعمال الكبيرة التي أو الذنوب الكبائر التي حذرنا منها الله وحذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك سؤال تاني يا أم إسراء؟
يا شيخ كنت عايز نمرة حضرتك لو سمحت.
ممكن تتواصل معايا من خلال الكنترول إن شاء الله، تاخد النمرة بس اتصال بعد الحلقة، الساعة اللي بعد الحلقة على طول، بعد كده التليفون ما بقاش متاح. الأخت سناء. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا بشتغل في شركة، الشركة ديتي بشتري منها حاجات، ويعني لو بعمل أي حاجة عليها نقط، لو عملت 100 نقطة باخد هدية على 100 نقطة ديتي. مثلا في عرض
الشركه دي انت ما بتشتغليش فيها، انت بتبيعي لها مش كده؟
ايوه
انت بتبيعي لها المنتج.
ايوه باخد منها اشتري المنتج بالفلوس.
مش يعني ما بتشتغليش عندها بالوقت، يعني بتبيعي لها المنتج وبتاخدي نقط. بتبيعي لها المنتج بتاعها وبتاخدي نقط.
ايوه
وبعدين
وفي عرض في الكتالوج، انا معايا كتالوج بوريه مثلا للناس. اذا اشتغل برفان مثلا
انا مش سامعك كويس.
اذا اشتغل برفان
إيه
مثلا تشتري زستين تقول عليهم الثالثة هدية، وقام بيع مثلا جايب الثمن بتاع الزستين دولت على الثلاثة وبيع البرفان كده كدوتي في حاجة يعني.
لكن ما بتعمليش شبكة والشبكة دي تشتغل وتاخد انت.
لا 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 لا
ما فيش شبكة.
لا
أنا لا بأ لا, لا بأس إذا كنت أنا هبيع واشتري فهاخد نسبة تخفيض.
أيوة.
او هاخد نسبة كادو زي ما بيقولوا يعني.
أيوة.
شيء فوق شيء. أيوة. فهذا لا بأس به.
لا انا بشتري منهم الفلوس الحاجه اللي باخدها كاش، وببيعها مثلا انا من دخلي قسط مع اللي ببيع لهم بس.
ما احنا قلنا انت خدتيها كاش وبعتيها بالقسط.
يعني بتدوا حاجه وبقى لهم حاجه يعني.
يعني انت شغاله كده، انت معاكي فلوس يعني وشغاله كده على طول ولا ايه؟
لا مش شغاله على طول، لسه بادئه جديده يعني.
طيب يعني بتقولي بتاخدي منهم كاش وبتبيعي بالقسط، يعني معاكي فلوس؟
اه ايوه.
بتاخدي كاش وتبيعي قسط؟
ايوه.
يعني اذا معاكي راس مال
بس بسيط.
طيب يعني ماشي. لا بأس يعني برضو اذا خدتي كاش وبعتي بالقسط.
أيوة.
وكسبتي مكسب اكبر.
أوه.
لا بأس، بشرط ان لا تبيعي ما ليس عندك. أيوة. يكون الحاجه اللي بتبيعيها تكون عندك ان شاء الله.
ان شاء الله.
وتتفقوا على السعر النهائي في البيعه الثانيه، تتفقي مع المشتري على السعر النهائي وعلى الاقساط وعلى الاجل حتى لا يقع الخلاف.
لا انا ببيع للمشتري بالسعر اللي هو بيشوفه في الكتالوج، ما بغليش عليه يعني.
امال بتبيعي له بالقسط ليه؟
لان بيبقى مثلا ما معهوش مثلا حاجه، فباخده مني الحاجه وادي له حاجه واتفضل مثلا حاجه.
لا بأس برضه، لا بأس برضه اذا بعتي له بنفس السعر. اذا كان جاز ابيع له باكثر يبقى يجوز ابيع له بنفس السعر، ويجوز ابيع له باقل.
أيوة.
بس انا اخشى في شركات النقط ديت يا سناء، يا ام سناء ولا اخت سناء،
تمام،
ان يبقى في شغل التسويق الشبكي اللي لنا عليه ملاحظات شتى. فاذا لم يكن هناك في عمل شبكه بتشتغل وتجيب لي فلوس بعد ما كونتها يبقى لا بأس ان شاء الله. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، حضرتك قلت ان مواقد الوضوء ثلاثة يعني، طب لو مثلا الطفل مثلا عمل حمام عليا او مثلا دم النوم.
لا انا قلتش ثلاثة، هم مواقد الوضوء كتير.
اه
مواقد الوضوء كتير، بس انا قلت فيه متفق عليه وفي محل خلاف.
طب الحمام
لو طفل عمل عليك حمام.
ايه؟
لو طفل عمل عليك حمام.
اه وانا متوضيه
وانت متوضيه، ده مش من نواقض الوضوء، ليس طيب. من نواقض الوضوء
دم الناموسه او مثلا،
خليكي معايا بس. لكن هو اصابك بوله مش كده؟ او
إيه؟
اصاب جسمك.
أيوه.
واصاب هدومك.
أيوه.
من النجاسه.
ايوه.
ففي الحاله دي ايه؟ ينتقد وضوئي؟ لا ما ينتقدش وضوئي، امال اعمل ايه؟
أيوه.
ازيل النجاسه، ان كان بول اغسله. ان كان الصبي صغير قوي يعني لسه بيرضع
شهرين.
ان كان الصبي بيرضع ممكن ارش شويه ميه، ارش كده شويه ميه على مكان الايه البول بتاعه. ان كان بياكل يبقى لازم اغسل، مش الثوب كله، اغسل المكان الذي اصيب بالبول.
يعني الغسيل بس، الغسل وخلاص.
الغسل وليس الوضوء، لان الوضوء لا ينتقض بوجود نجاسه تصيب البدن او الثوب. اذا اصابتني في بدني او ثوبي نجاسه وجب علي ازالتها ولا علاقة لها بنقض الوضوء من عدمه.
مش دم الناموس او كده الحاجات دي،
هذا من المعفو عنه يا بنتي. دم البعوض ونحو هذا من المعفو عنه. يا اخ مصطفى السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
عامل ايه يا شيخ؟ والله انا بنصح نصيحة لوجه الله للأمة الإسلامية كلهم وللشعب المصري كله. أي مفتاح فرج في رضا الوالدين. أي توسعة رزق في رضا الوالدين.
نعم.
اي ديك فرج في الهم في اي حاجه، في بعد المرض، في الرزق، في اي حاجه، والله يا شيخ في رضا الوالدين.
ربنا يبارك فيك.
عايز ربنا يوسع عليك، ارضي والديك بس، مش اكتر من كده.
ربنا يبارك فيك، لكن لابد نعلم ايضا ان رضا الوالدين من رضا الله، يعني يجب ان يكون عند المؤمن تبعا لرضا الله عني. يعني انا ارضي والدي لسببين، السبب الاول ليرضى عني ربي، فأنا الأول بسعى لمرضات ربي وأدي الواجبات اللي عليها ربي، ثم أتعامل مع الناس وخاصة أقرب الناس إلي أبويا وأمي، أتعامل معهم كما أمرني ربي بالبر والصلة وحسن التعاطي معهم، لا أرفع صوتي، لا أقول أف، لا أنهر لله، ثم لأن لهما علي حق أو لهما علي حقوق كثيرة أوجبها علي ربي في القرآن وأوجبها علي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أنا معك في النتيجة بقى. من أراد الخروج من أي كرب، من أراد مرضاة الرب، من أراد الجنة، فعليه بعد رضا الله عز وجل بإرضاء الوالدين. وإحنا قلنا إن اللي بيمشي في هذا الطريق يعني الوالد باب من أبواب الجنة، فخذ أو دع، شوف انت عايز تخش الجنة ولا لا. الجنة تحت اقدام الامهات كما جاء في مسند احمد وغيره. لكن ايضا قبل هذا كله ارضاء ربي عز وجل، لان ربي هو الذي امرني وهو الذي نهاني وهو الذي امرني ان ابر الوالدين. يعني لو قلنا مثلا ان الكافر يبر والديه، كافر يبر والديه، هذا انسان كويس، ف تكون بر والديه، لكن عمله هذا لا ينفعه، عمله هذا لا ينفعه إذا كان كافرا ومات على الكفر والعياذ بالله. ولهذا الأخ مصطفى يذكرنا كمسلمين، يذكرنا بقى كمسلمين عشان نفهم إن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ارتباط بين الإيمان العقيدة ثم بعد ذلك التواصل مع الناس بما يرضي عني ربي عز وجل. معي اتصال محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
الله يجزاك يا شيخنا، ربنا يديم اذكر رب.
الله يبارك فيك. تفضل.
زوجتي بالطلاق اني يعني على ابوك الغاز وكده.
لا انا مش سامع كويس يا محمد.
الو،
قلت ايه؟ ماذا قلت؟
قلت علي الطلاق لزوجتي يعني.
قلت علي الطلاق؟ علي الطلاق ايه؟
ان ما بددش يعني ابوك الغاز، لان انت كذا انت طالب، بس يعني نية ما مش نية وكده.
علي الطلاق لو ما بددش الغاز هتبقي طالق، مش كده؟
ايوه نعم.
او تكوني طالق. طيب في حاجة تانية قلتها؟ يعني محمد، انصحك يا محمد بارك الله فيك الا تلجأ الى ايمان الطلاق، بل ولا الى تعليق الطلاق. عايز تأمر زوجتك بامر او تتواصل معها بأمر معين، يبقى بينكما قدر من التفاهم، تعرفها وتعلمها الحقوق الشرعية، تقوم أنت بحقوقك وتعلمها الحقوق التي لك لإرضاء الرب عز وجل. لكن إنني أحلف الطلاق وعلق الطلاق، هذا من المفاسد التي تدخل على البيوت فتفسدها. وكثير من النساء أو كثيرات من النساء يعني لا يلتزمنا بهذا الكلام، تقول لها هتبقي طالق، تروح عامله اللي انت قلت لها عليه، وترجع انت بعد كده تيجي تسالنا تقول لنا اتطلقت ولا ما اتطلقتش. فبنقول لك يا محمد من الاول بلاش نفتح الباب الخطير ده، بلاش نفتح هذا الباب، نحاول نستخدم وسائل اخرى للتعامل مع البيوت، للتعامل مع الزوجات. طب هل وقع الطلاق او لم يقع الطلاق في المساله بتاعت محمد هذه اللي هي فيها صورة الطلاق المعلق وصورة اليمين معا؟ الراجح عندي أنه لم يقع الطلاق، حيث لم ينوه ولم يقصده كما قال لي. ولهذا أقول لمحمد كفر كفارة يمين يا محمد، أطعم 10 مساكين والله أعلم. معايا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. اتفضلي يا أختي.
لو سمحتي يا شيخ، طب الولدين اللي تلميتي يعني صلة الرحم تبقى ازاي؟
بالدعاء، بالصدقة على روحهم.
لو سمحت يا شيخ،
بس اكمل سؤال، اكملك الجواب. انت والديك ميتين، تبريهم ازاي؟ قلت لك الدعاء لهم، الصدقة على روحهم. نصل من كان يصلهما او من كان يصلوهما، يعني الخالة والخال والعم والعمة، نحاول نتواصل مع دول تواصلا مع الوالدين.
حتى لو سقط رحم يمتهم يا شيخ؟
نعم،
حتى لو في
قطع رحم من يمتهم انا اعمل اللي علي. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل لي ارحام اصلهم ويقطعونني، انا بصلهم هم بيقطعوني، قال افعل، قال صلهم فكأنك تسفهم المال، يعني بتقيم عليهم الحجة، وانا ادي اللي علي واترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. ربنا يملك مقاليد قلوب الناس، هو الذي يحول القلوب سبحانه وتعالى. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. سؤالك الثاني.
فيه مرضى يعني ضغط وسكر، فقبل البول الحمام بنزل في الملابس الداخلية فبنضح بها الماء، هل دي من نواقض الوضوء؟
طبعا البول من نواقض الوضوء، ينقض الوضوء اولا، ثم يجب غسله من الثوب. ايوه ايه
يعني البول اللي بنزل في الملابس الداخليه بنضحه بالماء، ده ينفع ولا لازم تغيير الملابس كلها؟
يجوز ان انا اغير المكان اللي اصيب بالبول فقط، اللي هو او اغسله والبسه تاني، مش لازم يعني، ممكن امسكه اديله شويه ميه واغسله، الجزء البسيط نزل عليه البول اغسله بشويه ميه بسيط، حتى لو بكوبايه ميه زي دي، واديله غسله كده بسيطه والبسه تاني، لا باس اغيره لا باس برضه. واحد مش فاضي يغسل بالطريقه ديت، يقول لك انا عندي ثياب نظيفه كتير فيغير، لا باس. لكن هذا سقوط البول ينقض الوضوء، وسقوط البول على الثياب او على البدن يجب غسله، والله اعلم. أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ بقول لحضرتك زوجي توفى وساب لبنتي قاصر مبلغ فالمجلس الحفظ أخده يعني شايله عنده في البنك.
نعم.
تمام. أنا طبعا المعاش بتاعها صغير جدا بتاخد دروس ومصاري المعاش عارفة 200 وحاجة مش مكفيها. فالمبلغ في البنك كبير. ففي البنك بيقول ممكن تحطيه وديعة وتاخدي من الربح بتاع الوديعة ده تصرف عليه. هل يجوز المبلغ اللي يطلع ده حلال ولا حرام؟
هو بس انت قدمي طلب المجلس الحسبي.
اه.
قولي له انا عايزة استفيد من الوديعة ديت.
اه.
وعشان تبقى حلال.
اه.
حطه لي في بنك اسلامي.
ما هو ما ينفعش هو.
لا ينفع. ينفع لو قدمت طلب.
يعني اقول للبنك اقول له اخده من بنكه عندهم.
انت هتقدمي طلب للنيابة الحسبية.
اه.
تقولي له والله انا عايزة اضع هذا المال في بنك اسلامي عشان اخرج من الشبهة. بلاش الحرام والحلال.
اه.
عشان اخرج من الشبهة. لان انا عندي شبهة في ان الارباح دي حرام.
اه.
وحضرتك مش هتديني فتوى.
اه.
حضرتك بتاع النيابة الحسبية ما بتديش فتاوى.
تمام.
لكن انت بتعمل لمصلحة الصغير وانا بعمل لمصلحة الصغير.
اه.
فانا عايز اخد من ارباح الوديعة.
اه.
اصرف على بنتي. هيقول لي خلاص انا موافق ما عنديش مانع. اقول له بس البنك ده الفتاوى بتقول لي انه ارباحه فيها كلام يجب التخلص منها.
أيوة.
انا عايز بنك ارباحه لا يجب التخلص منها. وفي الحالة ديت ان شاء الله يوافق لك ان شاء الله.
طب لو بامر لي انا طبعا كل شيء لو في حالة لو ما فيش.
في حالة ما وافقش يعني. أوه. وانا لا اعتقد هذا.
أوه.
انت يجب على البنت بعد ما تكبر تتخلص. أوه. من هذه الزيادات.
يعني حضرتك المبلغ اللي هاخده اصرف منها عليها ده ما يعتبرش لو فرض ما بفيه.
لا هتتخلص هي من كل زيادة حصلتها من خلال هذا ارباح هذا البنك.
يعني مثلا المبلغ
حتى لو انت انفقتي هتحسب اللي انفقتيه.
اه من المبلغ الاصرف مثلا لو 10 مثلا وخدت 1000 مثلا يبقى الالف ده نقصه من المبلغ اجمالي لما
ما هي المشكلة هنا ان المال هينقص.
اه.
المال هينقص ودي أوه. مشكلة عايزين نجنبك اياها.
اه.
لكن لو فرضنا ان هو رفض.
أوه.
وانت اضطريت تنفقي من هذا المال هتنفقي منه عادي وتحسب اللي انفقتيه.
أوه.
ولما هي تكبر ربنا يبارك لك فيها.
أوه.
وتبلغ سن الرشد
تاخده وتنقص انقص منه
او تنقص. تحاول تتصدق بالفوائد اللي
مثلا اجمعهم اشوفه مثلا لو قدي كده انقصه من مبلغ
الاصل. الكلام ده هيبقى مسؤولية البنت لما تكبر ان شاء الله.
ماشي جزاكم الله
بارك الله فيك. طيب ارجع تاني لسؤال السفر. هل أقصر الصلاة في السفر؟ هل أفطر في رمضان وأنا مسافر؟ الجواب نعم. لكن العلماء تكلموا في رخصة القصر ورخصة الفطر كلام مختلف. يعني مثلا في الفطر في رمضان قالوا الصيام أولى ولا الفطر أولى؟ فمنهم من قال الفطر أولى ومنهم من قال الصيام أولى ومنهم من قال أي أحبهما إلى الله أو أفضلهما عند الله أيسرهما عليك. فهنا الرخصة يجوز الأخذ بها ويجوز تركها لقول الله تعالى وأن تصوموا خيرا لكم. لكن رخصة قصر الصلاة لم نجد العلماء يقولون لنا القصر أولى ولا الإتمام أولى وإنما وجدنا العلماء تقريبا شبه متفقين على أن القصر هو الأصل للمسافر. القصر هو الأصل للمسافر بل الإتمام استثناء. الإتمام للمسافر استثناء وهو في حالة ما إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم في مسجد الجماعة فإنه يتم خلفه. فكذلك في المسح على الخفين المسافر يمسح 3 أيام بلالهن المقيم يمسح يوم بليلة. فهي أحكام كما قلت رخص من عند الله سبحانه وتعالى. في كل رخصة يستنبط الفقهاء ويستنبط أهل العلم من النصوص الشرعية قرآنا وسنة أحكاما خاصة من السنة أن نتعلمها لكن بشروط. الشرط الأول أن لا نغالي في استخدام الرخص فنكون مترخصين أكثر مما أذن لنا فيه. وده اللي بيسميه ابن القيم الجفاء في استخدام الرخصة. يعني واحد كل يوم بيجمع الصلاة يقول لك رخصة نقول هذا من الجفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا ولم يجمع إلا قليلا لم يجمع في كل أسفاره وإنما جمع في بعض أسفاره للحاجة. يبقى الفقه هنا يقتضي أنني إيه مبقاش عندي جفاء أو غلو في استخدام الرخصة ولا يكون هناك جفاء وغلو في ترك الرخصة. لا أنا لا أقبل هذا أنا أرفض هذا هذه رخصة تصدق الله عز وجل بها على عباده. المؤمن يقبل من الله صدقته، هكذا أخبرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده له تعلق بأول بالكلام الذي أثرته في أول حديثي معكم في هذا اللقاء. معنا اتصال الأخت أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي حضرتك سؤال.
تفضلي.
دلوقتي أنا والدي حضرتك اكتسب فلوس، فلوس دي مصدرها مش كويس، مصدرها حرام. فدلوقتي هو ساعات بيحب مثلا يعني يشوفنا نشوفه والكلام ده. فاحنا واقعين في مشكلة دلوقتي، مثلا ما بيشوفنا أو يقابلنا ممكن بيبقى معايا طفل ابني أو حاجة، وأنا مش عايزة المال الحرام ده، فممكن يجيب لي ابني حاجة يشتري له حاجة.
هو السؤال يا أم محمد، كل ماله حرام ولا جزء من ماله حرام؟
هو اصلا هو كان موظف بس اكتسب حاجه من شغله، ما ده طبعا
ماشي
حرام.
ماشي. السؤال
دلوقتي والدتي
لسه. السؤال هذا كل ماله ولا بعض ماله؟
لا يعتبر دلوقتي ان هو كله ماله.
لا مش بياخد راتب؟
بياخد راتب اللي هو المعاش بتاعه بس.
طيب.
المشكله برضو ان معاشه كان هو مسدد منه جزء.
لا بس خليك عشان بس ما نغلوش في الحكم، ماله هذا الرجل اللي هو والدك فيه حرام وفيه حلال، صح ولا غلط؟
لا المال دلوقتي حاليا اللي هو معاه المال ده حرام،
كله حرام.
والمشكله
انكرته دلوقتي عليه ولا ما انكرتوش عليه؟
لا احنا كلمناه كتير
وانكرته عليه. طب بتتحرجي في رد الهديه او رد الحاجه اللي بيبها لابنك؟
بس بتعرض بقى الموقف معاه مش يعني محرجه بقى.
اقبليها وتصدقي بثمنها.
اقبلها وتصدق. طب ليه اختك كانت عايزه تستلف منه وتبقى ترد له فلوس؟ هل يجوز؟
لا ما احنا خلاص بقى احنا بنقول حرام، بنقول ما حرام. هو يجوز طبعا القرض منه من غيره، لكن لما يجيب لابني هديه ب 2 جنيه ولا ب 10 جنيه اقول لا ده حرام مش عايز اقبلها، ولما اجي اخد 10,000 جنيه يبقى حلال؟ يعني هنا ايه، عايزين نوزن الامور. اذا كانت اختك متحرجه من قبول هديه للطفل ثمنها بسيط، يبقى كيف لا تتحرج من اخذ هذا المال الذي تعرف انه حرام؟
طب وبالنسبه لسد الدين الفلوس دي، لو هو كان مستلف بقى من حد مثلا فلوس
يسدد ديونه وهو المتحمل لجرمه في اخذ المال الذي لا يحل.
طب وبالنسبه لامي دلوقتي، هي ست مريضه بتحتاج علاج، بتحتاج حاجه تانيه،
امك ينفق عليها من ماله المختلط. احنا قلنا ماله فيه حلال وفيه حرام. لو قلنا معاشه حلال والمال ده حرام يبقى.
طب لو مثلا عمليه بتاع بس دي عايزه مبلغ كبير،
انا مش عايز مثلا، انا بقول لك احكام من غير مثلا. امك بينفق عليها من ماله الحلال، ماشي، اختلط المال عليها، هي مش مسؤوله. ماشي. الاخت سعديه. السلام عليكم.
وعليكم
سعديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه سلام. ايوه يا عم الشيخ
اتفضلي.
دلوقتي انا والدي شاب متوفي ومعاه اولاد.
نعم.
ومعاه اولاد، وبعدين هل انا لو توفيت هم لهم حق يورثوا في مالي؟
ولاد ابنك
وانا معايا صبيان غيره اتنين.
ولاد ابنك معايا اخت سعيد.
ايوه.
اولاد
متوفي.
اولاد ابنك في حالتك.
نعم.
خلاص انا سمعت. اولاد ابنك احيانا يرثوا احيانا. اسمعيني سمعاني
بس فهمني، يرثوا ازاي وما
طيب اقفلي بقى الخط واسمعيني من التلفزيون.
حاضر حاضر.
بارك
الله
فيك.
الله كل خير.
بارك الله فيك. اخت سعديه مات لها ولد، هذا الولد له اولاد، يعني هي لها احفاد ولاد ابن، ولها اولاد صبيان موجودين في حياتها. اذا توفيت، طبعا اعمار بيد الله، ربنا يديك الصحه، اذا توفيت من يرث؟ لا، الابن هيحجب ابن الابن. في الحاله دي الابن هيعمل ايه يا اخت سعديه؟ ابنك اللي هو الصبي الذكر، ابنك الذكر هذا هيحجب ابن ابنك. لكن لو ما كانش عندك اولاد صبيان وكان عندك بنات، البنات ياخدوا الثلثين وابن ابنك ياخد الباقي، يبقى دي حاله بيورث فيها ودي حاله ما بيورثش فيها. يبقى لا، ابنك هيحجب ابن ابنك، يبقى اسمه محجوب، هو اصلا وارث بس حجب. في حاجة تانية بقى يا اخت سعدية عايز انبهك لها، ان ابن ابنك ده او احفادك دول يستحب لك انك تعمل لهم وصية. تعمل لهم وصية. ليه؟ لأن الولاد بوصين إحنا ما أبونا كان ابنها، وش معنى أبونا ما يورث؟ وصيح أبوهم ما يورث إن أبوهم مات، لكن الأولاد بوصين وأحيانا يبقوا محتاجين. فهنا أنصحك تعمل لهم وصية اختيارية منك بمثل نصيب أبيهم في حدود الثلث. ليه؟ لأنك لو ما عملتيش كده هيجي القانون بتاعنا ويفرض عليك أو يفرض على تركتك وصية واجبة، يفرض على تركتك وصية واجبة ياخدوا مثل نصيب أبيهم في حدود الثلث. يبقى أنت اعمليها من عندك تعطفا عليهم بدل ما ياخدوها بالقانون رغما عنك ورغما عن أولادك. نمرة ثلاثة، لو أنت عطيتيهم حاجة في الدنيا، اتنازلت لهم مثلا عن نصيبك في ميراثك في أبوهم في أبيهم، أو اشتريت لهم حاجة بلها ثمن، أو أعطيتهم مال كهبة، في الحالة دي برضو ما ياخدوش وصية واجبة. يبقى إذن ولاد ابنك أحفادك ممكن يرثوا وممكن لا يرثوا، في حالتك أنت مش هيرثوا لأن أولادك الذكور هيحجبوهم. طيب مش هيرثوا يبقى، لكن هياخدوا حاجة اسمها الوصية الواجبة، ودي نافذة في قانوننا المصري، يعني دخلوا اسمهم في إعلام الوراثة ياخدوا الوصية الواجبة. لو عايزة تتخطي موضوع الوصية الواجبة، وده اللي أنصحك بيه، اعمل لهم انت وصية اختيارية بمثل نصيب أبوهم بمثل نصيب أبيهم في حدود ثلث التركة. هذا والله أعلم. أم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
يا شيخ أنا يعني نويت إن شاء الله على العمرة الشهر اللي جاي إن شاء الله، ويعني بالنسبة لأحكام العمرة يعني إن شاء الله بلك يعني تحكينا في الشيء يعني عن العمرة وكيفية العمرة وكيفية يعني التواصل بها.
هتمر
السؤال الثاني يعني.
نعم
نعم. السؤال الثاني أكو فد يعني إنسان يعني محتاج ويعني يريد عمرة، يعني إذا دفعت مبلغ عمرة أو هذا يعني يكون الأجر نفسه مثلا إذا ساعد أنه يروح يعتمر عمرة فرض يعني مو نوافل.
ساعدت له عند دفعت له مال يعني؟
أيوة.
لا بأس، لا بأس
يعني يكون أجر
العمرة مالتهم، يكون أجر إن شاء الله سواء كان صدقة أو حتى كان هدية. نعم. لا بأس إن شاء الله.
بالنسبة للعمرة شيخ، بالنسبة
خلي بقى السؤال الأول عشان
نعم
تسمعي أيوة. إجابة السؤال الأول بالنسبة لأحكام العمرة، عندك حاجة اسمها الميقات. حينما تأتي من بلدك تريدين مكة ستمرين على الميقات. طبعا أنا لا أدري ميقاتك إيه بالنسبة لجهة بلدك، لكن المواقيت معروفة، الناس كلها تعرف المواقيت. عند الميقات تنوي العمرة، ممكن تغتسل في بيتك، تغتسلين في بيتك وانت بتحرمي في ثيابك العادية، تحرمين في ثيابك العادية، لكن هيبدأ الإحرام عند الميقات، عند نية الدخول في النسك هتقولي لبيك اللهم عمرة. ومن هذا التوقيت هتمتنع بقى عن قص الأظافر وقص الشعر ووضع العطور، لأن هذا كله من محظورات الإحرام، حتى تصلين تلبين، حتى تصلين لبيك اللهم لبيك، حتى تصلين إلى الكعبة، عندها تطوفين بالبيت سبعة أشواط، تطوفين بالكعبة سبعة أشواط من عند الحجر الأسود، يبدأ الطواف وينتهي عند الحجر الأسود بحسب ما يتيسر لك، حسب زحام المسجد.
أكو إذا طفل يعني
أول شيء تطوفين، تطوفين وأنت على وضوء كامل وأنت على طهارة كاملة، بعد الطواف تصلين ركعتين خلف المقام أو في أي مكان، هذه سنة للطواف، بعد ذلك تسعين بين الصفا والمروة سبعة أشواط، بعد السعي من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، يبقى دي واحد أدي اثنين. بعد السعي سبعة أشواط تتحللين بقص الشعر، تذهبين إلى سكنك ويقص لك زوجك أو أختك أو أي حد بعض قدر أنملة من أطراف شعرك، إن شاء الله تكون العمرة قد انتهت. فالعمرة هي إحرام وطواف وسعي. إحرام
شيخ، إذا طفل محفظ يعني. نعم. والعفو صار عند، إذا في طفل يعني قصر رضيع وصار عنده يعني العفو إخراج أثناء الطواف، فهل هذا يعني يجوز؟
يجوز إيش؟
إذا الطفل أخرج العفو يعني عند خروج وهو محفظ يعني أثناء الطواف فهل يجوز يعني لو
الطفل تبول يعني هو الأصل في الطواف الطهارة بالنسبة لك لو أنت معك الطفل هل الطفل هذا يعتمر أحرمتي له أحرمتي
لا
له
لا طفل يعني رضيع
لا لا شيء لا شيء عليك تحرزي بس لبسيه اللي هو الـ الـ الكفولة اللي هي الحفاضة هذه ولا شيء عليك حتى لو تبول لا شيء عليك
شكرا
العفو يا بنتي بارك الله فيك معنا اتصال أم محمد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور
ربنا يبارك فيكي
الله يبارك لك عندي ثلاث أسئلة بسيطة
اتفضلي وقف التلفزيون يا أم محمد
أو أول سؤال حاضر ادعي لأخويا عشان مريضه بيعمل عملية في المستشفى
ربنا يشفيه وعافيه ربنا يشفيه وعافيه واشفي كل مريض يا محمد
عملية كبيرة قوي يعني
ربنا يعفو عنه ربنا يعفو عنه يا رب اللهم اشفيه وعافيه يا رب
اللهم صل وثاني سؤال عندي شنطة فيها ورق قرآن اتقطع كده قديم وبعدين كان اتبهدل يعني فانا خايفة احرقه او ارميه مش عارفة اعمل فيه ايه
لا احرقيه يا ام محمد احرقيه ان شاء الله احرقيه تماما
طب نعم. انا معلش
نعم
معلش كان جوزي تعبان فنذرت له ان انا اصوم الستة البيض فانا مريضة ما بقدرش اصوم رمضان اصله
كفرت يمين يا ام محمد
كفرت يمين اعمل
اطعمي 10 مساكين اطعمي 10 مساكين
متشكرين جزاك الله كل
بارك الله فيك
الله يبارك
ربنا يبارك
فيك ادعي لاخويا بالشفاء وادعي لي بالشفاء الله يبارك
ربنا يشفيك ويشفي اخوك ودع نداء لكل اخواننا اللي بيسمعوك الان انه يدعو للمريض ولكل مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يبقى اذا ارجع تاني للقضية التي اثرتها في اول حديثي وهي قضية احكام السفر من اسباب الرخص في شريعتنا طب احنا كلمنا عن المسافر يقصد الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين الا للحاجة طب لكم يقصر الصلاة لكم الفترة التي يمكث فيها المسافر يقصر الصلاة يعني لو واحد سافر الى بلد واقام فيها اسبوع او اقام فيها شهر يظل يقصر الصلاة الى متى المشهور من اقوال اهل العلم واقوال ائمة المذاهب الاربعة انه ان كان قد نوى اقامة يقصر الصلاة الى 4 ايام يعني 20 صلاة هكذا نص احمد بن حنبل على الايام 4 والصلوات 20 لان الصلاة اليوم في 5 صلوات فقالوا ان كان قد نوى اقامة ويعرف متى سيرحل يقينا يرحل بعد شهر بعد سنة يعرف هذا فنوى الاقامة يبقى له ان يقصر الى 4 ايام اما ان كان لم ينوي اقامة ويقول غدا ارحل او بعد غد ارحل فله ان يقصر الى ان يرحل له ان يقصر الى ان يرحل الفرق بين الحالتين في الحالة الأولى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع صبيحة يوم الأحد وظل يقصر الصلاة فيها حتى خرج منها إلى منى صبيحة يوم الخميس قالوا هذا وقت يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقضيه في مكة وأنه سيخرج منها في اليوم الفلاني اليوم 9 ذي الحج أو 8 ذي الحج في 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 فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة محاربا يركب يلبس أداة الحرب ودانت له مكة ودخلت في الإسلام وبقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى استتب له الأمر قيل 15 يوما وقيل 17 يوما وظل فيها يقصر الصلاة كان يقصر الصلاة 15 يوم وقيل في قول آخر 17 يوم ثم خرج منها إلى حنين فالعلماء قالوا الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية أن الحالة الأولى أنه عرف مدة إقامته، ومن عرف مدة إقامته فله القصر إلى 4 أيام إلى 20 صلاة أخذوها من فعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتبعهم. الحالة الثانية أنه دخل مكة فاتحا إياها فبقي فيها حتى يستتب له الأمر، قد يستتب الأمر في يوم، في 10، في 2، وبالفعل الرسول قضى قرابة 2، قضى 15 يوما وقيل 17 يوما فقصر الصلاة فيها كلها. طبعا هذه كلها اجتهادات لأهل العلم، قد نجد من أهل العلم من يختلف في بعض هذه الاجتهادات، لكن لا أعلم أحدا من أهل العلم قال لا تقصر السفر وأنت مسافر، لا تقصر الصلاة وأنت مسافر، لا أعلم أحد قال هذا. ولا أعلم أحد من أهل العلم قال إتمام الصلاة في السفر أولى من قصر الصلاة، لا أعلم أحدا من أهل العلم قال هذا. بل أعلم مثلا قول من قال وجوب القصر وإن لم تقصر فأنت آثم، هذا قول لبعض أهل العلم، قول الظاهرية مثلا. لكن في الفطر قلنا إن أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، الفطر في السفر أم الصيام في السفر، وأيضا اختلفوا على أقوال أحبها إلي أن أفضلهما أيسرهما. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت أم سلمة.
أيوة حضرتك، أنا كنت بكلم حضرتك من شوية.
أيوة اتفضل.
الفلوس الريالات اللي اتحولت النهاردة، طب حضرتك ما قلتليش إيه الحل؟ هي اتحولت خلاص.
هي اتحولت خلاص.
أيوة.
يبقى يعني
والمفروض إن إحنا هناخدها منه كمان أسبوعين.
انتوا دفعتوا الفلوس، انت قصدك انتوا دفعتوا الفلوس
حطيناها. طب حضرتك انا معايا حمايه اهو، حضرتك هيفهمك وعمل ايه. معلش.
طيب ماشي، اتفضل 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 يا فندم. استاذ
السلام عليكم يا شيخ جمال.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مولانا
ربنا يبارك فيك.
معاك المهندس مصطفى حفناوي، حما الحاجه غاده اللي بتكلمك.
يا مرحبا يا مرحبا.
هي طبعا ما عرفتش تشرح لك الموقف بالظبط، عشان كده انت اديتها رايك ورايك سليم، بس بل. هي مش هو ده اللي ينطبق على الحاله بتاعتي.
نعم نعم اتفضل.
في السعوديه ولاد اختي،
ايوه،
شارين شقق سكنيه في 6 اكتوبر،
ايوه،
وبيبعتوا شهريا القسط بالريالات يحطها في البنك.
نعم.
تحويل.
نعم.
البنك بيدهلنا بالمصري، ما بيصرفش ريالات.
ايوه.
بناخد المصري نروح نسدد الاقساط.
ايوه.
احنا طلعنا عمرنا 28 شهر ده ان شاء الله، محتاجين ريالات، لا البنك بيديها لنا ولا حد بيديها لنا. فقلت لهم ما تحاول ما تبعتوش فلوسكم للبنك، خليها عندكم وانا هدفع لكم الاقساط، ولما اجي باخدها منكم.
انت هتدفع لهم الاقساط من عندك؟
نعم.
هتدفع لهم الاقساط من جيبك؟
انا بسدد لهم الاقساط اللي بيدفعوها شهر ده.
ماشي، من جيبك؟
نعم.
من عندك؟
بسعر البنك.
خليك بس معايا.
نعم.
انت هتسد لهم الاقساط بسعر البنك؟
الصوت جاي.
سامعني يا
حلي شويه. طيب.
هتسدد لهم الاقساط بسعر البنك.
بسعر البنك.
وهم يحولوا لك الفلوس.
يحولهم.
او ما يجوا يعطوك الفلوس.
انا رايح السعوديه، رايح لهم انا يوم 28. فقلت لهم شيلوهم معاكم لما اجي اخدهم.
طب انت كيفتها ازاي يا حاج؟ كيفتها ازاي؟ تكليفك لها ازاي؟
نعم.
تكليفك لها، تكليف الشرع لها عندك ايه؟
لا هم السعر اللي بياخدوهم اللي
سيبك من السعر، انا عارف ان في اختلاف بين اسعار البنك وبره، انا عارف ده. لا. انا بتكلم على التكليف في عمليه اليد بيد.
يا سيدي هم في السعوديه وانا هنا، انا هقول لهم ازاي؟ الحاجه الثانيه ان هم بيحط الفلوس للبنك، البنك ما بيداش ريالات.
خلاص انا عرفت دي، عرفت قصه البنك خلاص.
ايوه.
مالناش دعوه بقصه البنك.
ماشي.
انا ليها دعوه انت دلوقتي سلفتهم الفلوس وهتاخدها منهم ولا بعت لهم واشتريت منهم؟
الفلوس هيحطوها للبنك، هي البنك هيديني.
انت هتدفع لهم قسط الشقه بالمصري. خلاص. هتدفع لهم الاقساط بالمصري.
انا اديتهم ال 10 قروش خلاص.
هتدفع لهم الاقساط بالمصري. ماشي؟
ماشي.
وهم هيدفعوا لك القيمه بالريال، بس مش هيدوها لك لما يجوا او لما انت تروح لهم.
هروح لهم في اي يوم بقى، اروح بكره، اروح بعد زي ما وقت ما اروح.
انا فاهم كده، انا فاهم كده، الكلام صحيح.
أي.
والعقد صحيح، بس ناقص اليد بيد.
ماشي. يدي اذا كانت يدي مش طايلاهم.
ما هو يدي مش طايلاهم، ما ينفعش التعاقد. ليه؟ لان التعامل على العمله بالذات لابد فيه من هذا الشرط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تبيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما إذا كان يدا بيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل شرط يدا بيد ليه؟ احنا انت عارف جعلنا شرط يدا بيد ليه؟ لأن العملة بتغلى وبتنزل. بتغلى وبتنزل، واخد بالك؟
تمام.
فلما أنا ما أبطش يجي قبضوني بعد، أو أنا رحت لهم بعد شهر
مش مشكلة،
بيقبض منهم لقينا
السعر بقى ب 180 ولا 183،
لقيناه بقى ب 100 بس.
خلاص
لقيناه بقى ب 100 بس، يبقى انا هنا ايه؟ دخلت في مقامره. مقامره يا ترى هيرفع ولا هينزل؟ واخد بال حضرتك؟ انما لو خد تاني خلاص هات وخد، انتهت المساله.
مولانا هو دلوقتي الولد ده ابننا، ابني ابن اختي
انا يا استاذ. الله يكرمك انت بص يا استاذي الله يكرمك. يعني ايه انت ممكن تدفع له عندي حل اهو، تدفع له بالمصري كقرض، ماشي كقرض، وما ينزل او ما انت تروح له يسدد لك بسعر يوم السداد. حله سهله.
اذا كان هو السعر اللي خده هو السعر اللي كان هياخده من البنك،
سيبك من البنك، احنا خرجنا البنك، احنا بنتكلم في علاقتك بابن اختك. انت مع ابن اختك بتديله حاجه لوجه الله، او هو بيديك لوجه الله، ولا بتبادل عمله؟ ببادل عمله،
ما فيش حاجه يعني.
ببادل عمله، يبقى كيف ابادل العمله؟
احنا ما بدلناش عمله.
امال انت عملت ايه؟ دفعت جنيهات وخدت ريالات.
ما في يا سيدي، انا سديت له قساط هنا،
ماشي سديت له قساط هنا،
ورحت هناك خدت منه مصاريفي منه بالفلوس اللي هناك.
هسالك سؤال، سددت له 1000 جنيه مثلا، ماشي؟
ماشي.
هتروح هناك تاخد 1000 جنيه؟
سددت له حقه.
عموما يا استاذ الله يكرمك، انا هذا ما فهمته يعني حتى لا ناخذ الحلقه في التناظر في المسألة، هذا ما فهمته. قد أكون أصبت وقد أكون أخطأت، فإن أخطأت فيعني عذرا، ولك أيضا أن تستفسر من غيري، بارك الله فيك، حتى يطمئن قلبك. أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي لو كانت الزوجة قبل زواجها بتعمل، وبعد الزواج زوج قعدها من الشغل، فهل من حقها ان هي كلها مصروف شهري خاص بها؟ لان احيانا بتبقى محتاجه ان هي مثلا تساعد والدتها بمبلغ، او تجيب حاجه لاختها او بنت اختها او اولاد اخواتها، فما فيهاش يعني معهاش ولا مليم خاص بها. الزوج بينفق عليها داخل البيت يعني بما يرضي الله، لكن هي ما تقدرش تساعد اي حد من اهلها لان معهاش ولا مليم. فهي لو كانت بتشتغل فتحريب معها ايش فايدة، لكن الزوج قاعدة، فهل من حقها؟ وهي طلبت من الزوج مصروف شهري لكنه مرضاش، يعني قال لها انا بانفق عليكي ومرضاش يديها. انا عايزة اعرف هي من حقها يبقى لها مصروف شهري ولا لا؟
كلمة حقها دي محتاجة كلام، لكن هذا يتم بالتوافق بينك وبينه. يعني ايه؟ يعني هو ليس من حقك انه يعطيك لتنفق على اختك او 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 بنت اختك او نحو هذا. هو من حقك عليه انه ينفق عليكي على مستوى الاجتماعي ومستواك الاجتماعي، لكن طالما هو قعدك من الشغل وعارف ان انت كانت ايدك طايله وكان معاك فلوس، واللي معاه فلوس دايما بيتصدق وبيحسن وبيهدي، يبقى لابد انه يعرف ان من ضمن نفقاتك ان انت بتهدي، وان انت احيانا بتصلي ارحامك، بتتصدقي. بس الكلام ده يتم بينكم بشيء من التوافق، بارك الله فيك. لو هنقف نقول الحقوق حقه ايه وحقي ايه دي حاجة تانية، لكن انا عايزكم تعملوها بالتوافق بينكما، لان التوافق بينكما يحل كل الاشكاليات. فانا انصح الزوج انه يعطيك مصروف يد، طالما زوج ما عنده قدرة يعطيك مصروف يدك، لان مصروف اليد هيسمح لك تتصدقي او يأذن لك في التصدق من المال الذي ينفق فيه على البيت، او كذلك يأذن لك في الهدية، لان انت كنت على سلوك حسن كنت عليه اثناء عملك واثناء ما كان عندك راتب، فلما قال لك اجلسي جلستي وقعدتي عن العمل، فهنا تريدين نفس هذا السلوك. انا اقول له يعني حافظ على وجاهز زوجتك ومكانتها بانك تعطيها مصروف يد، لكن هتطلبوه بقى بالحق ومستحق دي مسألة يحكم فيها من يجلس بينكما، وانا لو حكمت قد يختلف حكمي. انا هنا انصحكما بالتوافق في المسألة، ومعنى التوافق يعني كل واحد يجي على نفسه شوية، كل واحد يؤثر غيره ببعض حقه إن شاء الله الأمور تبقى أفضل إن شاء الله. الأخ إبراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. إزاي صاحب مولانا؟
ربنا يبارك فيك. تفضل يا إبراهيم.
الله يخليك، جزاكم الله خير، بارك الله
فيكم. بارك الله فيكم.
أستأذن حضرتك بس في سؤال بسيط بس.
اتفضل.
كان الدكتور كان وصف بخاخة بتطلع رذاذ كده في البوق، فهل ده بيفطر في رمضان أو في أي يوم صيام من النوافل؟
لا إن شاء الله بخاخة المريض لا تفطر الصائم عندي. طبعا في بعض الفتاوى قد تجد فيها كلام مختلف، لكن هذا شيء يحتاجه المريض وليس طعاما ولا شرابا، وإنما هو هواء، حتى لو كان أصله في البخاخة في صورة سائلة، لكنه حينما يخرج في صورة غازية، في صورة هواء، فهذا لا يفسد الصوم، مع قولي إن كان المريض يشق عليه الصوم فليفطر، لكن هذا الذي ذكرته لا يفسد الصوم ولا يفطر الصائم، والله أعلم. هذا وقد انتهت حلقتنا ولقاؤنا، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتجاوز عن أخطائنا وعن زلاتنا، وأن يعفو عنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحي نور يهدي لطريق الرحمن، حكم أطلقه الهادي.